أما الخطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه نيران مشرقات.
تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوتي، أسهل طريق للوصول إلى الله طريق التفكر في آيات الله. يتضح ذلك في الآية الكريمة في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. في عربيات، في طيارات، في صواريخ. طيب انت بتركب رايح فين؟ شو بقى القرآن وجماله بينتقل من المادية والحسية للمعاني المعنوية. وعلى الله، شوف الآية اللي بعديها، قصد السبيل، يعني طريقك طريق ربنا، تتبع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأوامر الله، أوامر الوحي، عشان توصل. ومنها جائر، يعني في طرق تانية ممكن تاخدك بعيد عن طريق ربنا، طرق الشيطان، ولو شاء لهداكم أجمعين. شو بقى يرجع تاني سبحانه وتعالى، هو الذي، أي طريق التفكر أهو. لو تفكرت، عشان كده برنامجنا بيعتمد على كده، لو تفكرت في آياته هتنيك على الطريق إلى أن تصل، لأن التفكر عبادة القلب. إذا القلب قوى تقوى الجوارح، فتعرف تقيم الليل وتعرف تصوم النهار وتعرف تذكر وتعرف تتصدق وتعرف تصل الرحم. شوف الآية: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم مياه البحار، مياه المحيطات، مياه الأنهار، مياه البحيرات، الأبار، العيون، كل ده لكم، لكم أنتم، الملح والعذب، أو الملح والعذب. طيب لكم منه شراب، يبقى ممكن نشرب مية حلوة. ومنه شجر، يبقى ينبت كل أنواع الزروع. فيه تسيمون، يعني ترعون أنعامكم، يبقى هتاكل الشجر اللي طلع من المية، وهتاكل الحيوان اللي كل الشجر اللي طلع من المية. شوفوا الآلاء وشوفوا النعم. ربنا يريدك أن تصل إليه بأن تتأمل في آلائه، تشغل العقل. عشان كده الآية اللي بعديها: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، زرع كل حاجة، القمح والشعير والذرة والحاجات الخضراء والخضروات والفواكه، الزرع والزيتون، الإدام بقى زيت، والنخيل تمر الحاجة الحلوة، والأعناب فاكهة، ومن كل الثمرات كل أنواع الفواكه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. علمائنا قالوا عشان تتفكر في الشيء لازم تشوف هو وعدمه. لو المية ما كانتش موجودة وكانت حادقة يحصل إيه؟ لو المية كانت فيها مجاري يحصل إيه؟ لو المية ما كانتش موجودة أصلا كان هيحصل إيه؟ لازم نتأمل بكده. حلقتنا النهاردة طعام الحيوان الجزء الرابع: لو ربنا سلط علينا طوفان غرق الزرع يحصل إيه؟ شكلها صوت الواقعة: أرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. أرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. لو قمنا من النوم لقينا كل المية اللي موجودة معنا دم، ينفع نشرب دم؟ ينفع الأرض ترتوي بالدم؟ ينفع؟ لابد أن نتأمل في نعم الله حتى نصل. الفيلم اللي معنا النهاردة بيتأمل بعض من طرق الهضم في جسم الإنسان، والعادات السيئة في الأكل، والحشرات وأكل الحشرات، ولو سلط علينا هذه الحشرات ممكن يحصل إيه في أكلنا. تعالوا نشوف الفيلم اللي معانا ونتأمل ساعة في آيات الله، فهي أفضل عند الله من قيام ليلة بلا تأمل أو تدبر للقرآن العظيم. تفضل. معدة الإنسان هي حضراتكم شايفينها، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. الانقباضات اللي حضراتكم شايفينها دي انقباضات ميكانيكية، ده الهضم بتاع المعدة بقى بعضلاتها لما بينزل لها لقمة انت بتاكلها. عايزك تتأمل كل ده بيحصل جواك تحت بند بقى الآية الكريمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعالوا نتأمل في أنفسنا شوية. كتلة الطعام هي كتلة بروتينية أو دهنية أو كربوهيدراتية أيا كانت، بتنزل المعدة بيحصل إيه؟ المعدة أول حاجة بتهضمها زي ما انتوا شفتوا في الأول كده، وبعد كده في إنزيم اسمه البيبسينوجين بيتحول إلى بيبسين. البيبسين ده هو اللي بيحول البروتين اللي بناكله إلى بيبتايدز، يعني وحدات صغيرة نقدر نهضمها، وإلا ما كنتش حضرتك تعرف تاكل حتة اللحمة أو ورك الفرخة أو قطعة السمك. شوف القرآن تكلم عن اللحوم، لحم مما يشتهون، لحما طريا، ها لحم طير، كل أنواع اللحوم تتهضم إزاي إلا إذا كان في هذا الهضم وهذا الإنزيم وهذه العصارات. ثم تتحول بعد عملية الهضم إلى الكتلة بقى المهضومة، وبعد كده يبدأ عملية الامتصاص من الأمعاء البايلوريك سفنكتر. سفنكتر يعني زي المحبس، المحبس اللي بين المعدة بتاعتنا والأمعاء عشان يتم الامتصاص، عشان أنا وحضراتكم نستفيد بالأكل اللي احنا بناكله ده. شوف البلعة الغذائية بتنزل ازاي، شوف الانقباض، شوف المعدة شغالة ازاي، ادي البلعة نازلة اهي. ايا كان بقى سندويتش، شوية رز، خضار، فاكهة، وبعد كده تنزل المعدة، والمعدة تشوف بقى شغلها معاها بالضغط وبالعصارات وبالإنزيمات، وكل حاجة ليها حاجة جهاز، وتبدأ تطلع بقى مخرجات الهيدروجين والكربون دايكسايد أو ثاني أكسيد الكربون، وتبدأ الأمعاء الغليظة تنتفخ وتخرج الفضلات. ده الجهاز اللي بيقيس إذا كان في قرحة عندنا. تخيل لو إنسان أصيب بقرحة، إيه القرحة دي علميا؟ أو الألسر عبارة عن إن الشكل الخارجي أو الإبيثيليوم أو الخلايا بتاعت الأمعاء دي اتقطعت، بقى فيه ثقب عزكم الله. شوف المنظار هيجيبها إزاي، هيخش جوه بقى أو ده إنسان مصاب بقرحة في المعدة. شوف المنظار هيخش هيكتشفها. الجهاز اللي حضرتك شفتوه من شوية ده هيوصل للقرحة اهي. طب القرحة دي نعمل فيها ايه؟ ده القرحة دي تعمل مشاكل رهيبة وآلام رهيبة، وما يعرفش ياكل اكلات كتير قوي من اللي احنا بناكلها واحنا ما بيهمناش وننام. اهو لو عنده قرحة صغيرة زي كده ما ينامش الليل وياخد ادوية ويروح لدكاترة. ليه؟ لانه عمل عادات سيئة وهو بيتناول طعامه خطأ، لانه خالف السنة النبوية الشريفة وهو بياكل. في ناس تاكل وهي واقفة، الاكلات السريعة اللي بناكلها اللي من دول. في ناس تشرب على طول، يفتح كده التلاجة ويعب المية مرة واحدة من غير ما يشرب على ثلاث مرات او يدي فرصة لمعدته. في ناس تاكل حاجات حريفة. طيب هنا بقى نخش بقى في عالم الحشرات، يا ترى معدتهم بتهضم ازاي؟ هل معدتهم بتاكل وتشرب بس؟ لا، النحل دي فيلم وثائقي جميل عجبني قوي عن حياة النحلة. النحلة عشان تعمل لك كيلو عسل لازم تمشي اكتر او تطير اكتر من 25,000 كيلومتر، 25,000 ساعة بسرعة 60 أو 65 كيلومتر في الساعة، يعني سرعة قطر رايح اسكندرية. عشان ايه؟ عشان تعمل لك العسل اللي جوه بطنها ده. شوف ربنا ذكرها في القرآن، يخرج من بطونها شراب يعني الطعام اللي هي كلته ده مش مجرد بتستفيد لنفسها بيه. شوف الزهرة وصلت للزهرة، ومش اي زهرة، زهرة بيطلع منها روايح طيبة فواحة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن كالنحلة يأكل طيبا ويخرج طيبا لا تكسر عودا، يعني تقف على الزهرة تاخد منها الرحيق، وكمان تساعد في تلقيحها بحبوب اللقاح، والرحيق ده يتحول في بطنها الى العسل، ما بتطلعش عسل بس، عسل من قدام وبتطلع سم من ورا، والسم ده بيستخدم استخدامات في الطب الحديث في رفع كفاءة الجهاز المناعي. دي حشرة من الحشرات، دي حشرة تانية اسمها حشرة النمل، كله حضراتكم عارفينها. النمل بقى مجتمع غريب شوية غير النحل. النمل مجتمع بياخد الحاجة زي ما هي ويخزنها إلى حين استخدامها في وقت آخر ما يقدروش يخرجوا فيه. الله، يبقى الفرق بقى، تعالوا نتأمل بقى، يبقى الفرق بين النحلة والنملة إيه في أكلها؟ النحلة تاكل تنتج شيء تاني وتنفع بيه الآخرين، النملة تاكل نفس الشيء ما غيرتوش وما تنفعش بيه حد، تنفع بيه نفسها بس. كان في مقالة قريتها من حوالي 15 سنة عجبتني قوي، بيشبه النحل بالغرب وبالنمل بالشرق أو العرب، يعني إن النحل مجدد، الغرب كل سنة يعمل لك موبايل جديد، كل سنة يعمل لك مروحة جديدة، كل سنة يعمل لك تكييف جديد، كل سنة يطوروا حاجة. ده النحل بيقلب الرحيق لعسل صورة لصورة أخرى، إنما النمل لا، النمل لا، ياخد الحاجة هي زي ما هي، حبة القمح، حبة الرز، حبة الكزبرة، هي زي ما هي في الخلية، يقدمها نصفين ويأكلها ويخزنها لحين الحاجة. طبعا المجدد أفضل بكتير من اللي بياخد الحاجة زي ما هي. ومع ذلك يا ريتنا نبقى زي مجتمع النمل في طربته، عمل رحلة رهيبة عدى بيها نهر عن طريق منادي، جمع كل قيادة النمل ووصلها الناحية التانية في الأمان. ودي حشرات بنشوفها في حياتنا اليومية كتيرة ليها برضو قيادة. شوف النملة دي بقى، دي مش نملة، دي خنفسة، دي شوف الخنفسة كأنها بتشيل، هو بيتخيل الفيلم الوثائقي ده كأنه بيشيله الحجر الصغير بيكون أضعاف وزنه. شوف الفراش الجميل ده، ولا الجرادة اللي لما ربنا بيسلطها علينا تاكل أكتر من 40% من الزروع وتخسرها لنا، وده حصل فعلا. فأرسلنا عليهم الطوفان، الله، يعني المية نفسها ليه نعمة ممكن تنقلب إلى عقاب، أيوة ممكن بعدم شكرنا. فهي سر الطعام، سر الإنبات زي ما قلنا في الأول، سر الحيوانات، سر الحياة ممكن ينقلب إلى عقاب. والجراد يبدأ بقى الجراد يأكل، وممكن يسلط علينا النمل، ممكن يسلط نمل، النمل الأحمر القاتل ده يستطيع أن يخلص في كم ساعة جثث من الحيوانات، يهجم عليها هجوم جماعي، وبينزل مادة فورمايكا أو فورميك أسيد، مادة زي مية النار تكوي. ولذلك بيحضر، شوف الكاميرا قربت من النملة، شوف المقادم اللي قدام دي عاملة زي المقصات دي، لدرجة ان النملة تاكل جرادة، جرادة دخلت حظها بقى العاسر. شوف مجتمع النمل رغم انه اصغر منها حجما، لكن الاتحاد قوة، اجتمع كل مجتمع النمل على هذا الجسم الغريب اللي دخل، ما عندوش تفاهم، لازم يحمي المملكة. واصبحت الله، هنا بقى ده بياكلوا ايه؟ ده بياكلوا تعبان، تعبان تعبان اخضر داخل، فاكر بقى نفسه ان انا تعبان وانا سام. شوف التعبان طوله قد ايه. مجتمع النمل ما عندوش تفاهم، جرادة دخل، التعبان دخل، اسد دخل، اللي هيخش، وده اللي القرآن كان سباق وعبر عنه، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يعني عندهم استشعار عن بعد، عندهم مخابرات استشعار عن بعد، في جسم غريب داخل المملكة في مرحلة استنفار، كل يوقف الشغل وبسرعة نتحد ما نختلفش ونتقلب أحزاب، وبسرعة نقف قدام العدو ده وبعد كده نختلف بيننا وببعض، احنا مش مشكلة في المملكة، لكن نطرد هذا العدو. هيقعدوا يأكلوا في التعبان لغاية لما يبقى هيكل عظمي قدام حضراتكم دلوقتي، اهو هيكل عظمي اهو، اهو التعبان فيه ما يقرب من 200 فقرة، 200 فقرة في العمود بتاعه، العمود الفقري بتاعه، وهو ده سر الهضم بتاعه، ان الفقرات دي مع العضلات بتضغط زي ما يمكن نشوف النهاردة وهو بيأكل البيضة، تضغط على الاكل او البلعة وبعدين تطلع لك الفضلات في الاخر. شوف شوف مجتمع النمل، والغريب كل واحدة عارفة راحة فين، وفي 3 4 شو واقفين بيتربصوا ازاي، بيراقبوا الموقف، عالم 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 لا نملك الا ان احنا نقول سبحان الله ولا نعصي هذا الاله العظيم اللي اودع قدرة عظيمة في مخلوقات ضعيفة احنا ما نقدرش نجابيها. والله لو صلت النملة على البشر ما ننام، كتير قوي في البيوت اشتكولي نملة عندنا كتير، صراصير عندنا كتير، مش عارفين نقعد، ويجيبوا شركات تطهر لهم البيت ويرشوا ويرجعوا تاني برضو. لو ربنا زود سبحانه وتعالى ونسأل الله يحدث ذلك، نسأل الله العافية، زود بس مساحات النمل فقط وجات علينا هتبقى كارثة. نملة من الحشرات، شوف قوية، شوف دخلوا ايه، دخل سلطعون او السرطان بتاع البحر، حاجة عجيبة، هو بقى متخيل ان انا سرطان البحر ما حدش يقدر يكلمني، دخل بقوته، تخيل مثلا اقزام وفي ديناصور داخل عليهم ومع ذلك الاقزام دول دخلوا على الديناصور موتوه، شوف هيجتمعوا على السلطعون هيموتوه، تخيلوا كان بقى مليون نملة ما عندهمش تفاهم، جسم كبير جسم صغير، هنموت في المملكة هنموت، بس انت ما تخشش. والعجيب من قوة النمل والمقصات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها له في الاول ايه، شوف في اول راسها المقص ده، المقص ده من النيكل ومن الزنك، وبيتم تحميته بتحميه من اول، يعني تقعد تسنه كده زي ما واحد بيسن السكينة، شوف شوف قد المقص اللي قدامه اللي بيخلي قرصة النملة خطيرة. ولو حتى لاحظنا خلاص بدأوا يأكلوا فيها، يعني بدأوا يأكلوا في الكراب وفتحوا جواه وبدأوا يتناولوا الجسم الرخو الموجود جوه، وإلا طبعا الجسم بره من بره بتاع السلطعون صلب جدا، وياخدوا هذا الطعام. لو جبت لكم أفلام بعد كده إن شاء الله عن النمل بصفة خاصة وكلمنا عن كل حيوان على حدة، هنخش جوه المملكة من جوه ونلاقي دار للمسنين بيكرموا فيها النمل اللي كبر في السن وخدمهم سنين، وهنلاقي فيها مقبرة ولاقي فيها استراحات للضيوف، في ضيوف وفي معاملة مع الآخر، النمل أيوة وبيفهموا، ده الجراد صورة من الجراد اللي جه في شرق العوينات وربنا سلطه على مصر، طبعا هم استخدموا بعض المبيدات زي الميلريزيوم، فطر الميلريزيوم اللي بيقتل الجراد، لكن كان طبعا بعد ايه، بعد ما الجراد دمر 30-40% من الزروع اللي الناس تعبانه فيها على مدار عام، سبحان من سلط الضعيف الاكول او سلط الضعيف الماكول على القوي الاكول، سلط الجراد علينا احنا اقوياء وبناكل، والجراد بيتاكل وضعيف، سبحان من سلط الضعيف الماكول على القوي الاكول، او يعني زروعنا ومجهودنا كان بالنسبة لهذه الحشرات الضعيفة طعام. والجراد بيتاكل، أحلت لنا ميتتان ودمان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الكبد والطحال والحوت والجراد، السمك والجراد، الجراد بيؤكل وأنواعه كثيرة، من الأحمر ومن الأصفر ومن الأخضر، وبيطلع في أسراب. السرب عرضه حوالي 5 كيلومتر. والعجيب من قرأت عن الجراد انه بيحول النباتات الخضرة دي، شوف شوف كلها ازاي، كل الحشيشة ازاي، ده اثار الجراد، بيحول النبات الاخضر ده السليلوز، الالياف بقى الموجودة جوه النبات الاخضر، الى دهون يستخدمها كطاقة عشان يقدر يمشي ويهاجر المسافات دي، يطلع من دولة لدولة تانية، مأمور انه برضو يجردها، سمي جراد لانه يجرد، اخضر واليابس. فارسلنا عليهم الطوفان، قرآن سباق يذكر كل الاحداث، بينذرك السيل والجراد، مش بس كده، والقمل. ايه القمل دي بقى لما قالوا علماءنا؟ طب نشوف الفيلم ده وبعدين نعلق على القمل. الدبانة عجيبة قوي، خد بالك الدبانة جوه الكوباية، مين اللي بص عليها من بعيد؟ العنكبوت اللي دايما يحب يصطاد الدبان، اهو هيبدأ يطلع يبص بعينه عليها، نفسه يصطادها بأي شكل. الفيلم ظريف بس لازم ناخد منه عبر. العنكبوت اهو، شوف شوف عينيه، اهو شوف عينيه، الكاميرا بتاعت عينيه الداخلية جايبة الدبانة ازاي، بيقولها هجيبك يعني هجيبك، كنت جوه كوباية كنت جوه زير. لا شوف شوف هو ضعيف ازاي ومع ذلك بيفكر. العنكبوت بيفكرني بالشيطان باستمرار، بيلجأ لأي حيلة عشان يوصل لقلب المؤمن، استخباله بقى ورا شهوة، استخباله حتى ساعات ورا عمل صالح، يوقعه في معصية من خلال عمل صالح، شيء عجيب. شوف هو العنكبوت ده هيحاول مع الدبانة كم محاولة، يقول طب اجيب لها علبة الزبادي دي ازق بيها الكوباية، طب اجيب المعلقة، هي الدبانة مخنوقة نفسها تجري، زي ما قلت حركة الزباب عنده 6000 عين، يعني هو عنده عينين مركبة، كل عين متقسمة ل6000 عدسة. اشوف استخبالها جوه ازاي، شيطان استخبالها جوه علبة الزبادي، وعين يمشي شوي، الشيطان كده يا اخوان، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، استخبالك انت ما تشوفوش انما هو شايفك، فاتخذوه عدوة. شوف ربي بيقول ايه، فاتخذوه عدوة، ده عدو، شوف مش هيئس العنكبوت باستمرار، عمال يشوف الكوباية دي نظامها ايه. طبعا هو مش متخيل الكوباية دي، مش فاهم يعني ايه ازاز، فبكل ما يجي عليها يلاقيها شفافة، يخبط يخبط في الازاز، هيبدأ يفكر بقى يجيبها من تحت. شوف الملاحة بالنسبة له كبيرة طبعا، عنكبوت صغير، عمال يبص يمين وشمال، هي بالنسبة له طعام ممكن يكفيه شهر، نزل عليها بالباراشوت من فوق، عايز يشيل الكوباية، الأقدام بتاعته تعبت، ما بييأس. هي قاعدة جوه لا حول لها ولا قوة، وبعد كده المفاجأة اللي هتحصل إنها بعد ما يرمي هو الكوباية وينجح في ذلك، هذا لسه هو شوف شوف بيهز الكوباية ازاي، هو لسه هو هيتقوى بحد تاني. الشياطين ساعات يسلط شيطان تاني، عندهم شياطين وعدد بالملايين المماليانة، يتصل بقى بشيطان تاني يقول له خلي بالك هتهله من ناحية الصالة بس، نيمه الفجر، انا عارف ان هو بيحب النوم، اعمل له كذا اعمل له كذا، وقعه في كذا، خليه يتفرج على الفيلم، خليه يشوف دي، خليه يبص لدي، خليه يطمع، طمعه في الفلوس، طمعه في الدنيا، طمعه في السفر. لازم يوقعك في الاخر ياخد قلبك. وده اللي فعلا بيعمله العنكبوت. اشوف جاب زمايله، جاب اقرانه، ما بيسيبش حقه ابدا للعنكبوت. كل يوم ليه ضحيه، اما بيعمل لها شراك ينصب لها. شوف جاب زميله ياخدها من الناحيه دي، والتاني يشيل من الناحيه دي، بس برحمه ربنا بقى ربنا هيقدر انها تنقذ وتجري الذبابه وتحلق سريعا، وهو اللي يتحبس. شوف تقول له بقى، بتنظف نفسك وتقول له مع السلامه، ربنا انقذني منك. طبعا الفيلم ده عايز يقول حاجه، خلي بالك، استعن بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخلي الشيطان يخنس، يبقى ادعوا له الصباع خلاص، استعيذ، ما يجيلك في الصلاه وسوس لك. شو بقى ده العنكبوت الحقيقي بقى، ده الفيلم الجرافيك، العنكبوت بقى الحقيقي اهو. شوف يمسك حاجات، خيوط من خلال غدد موجوده تحت، هذه الغدد فيها سوائل، السوائل مجرد ما تشم الهواء تتحول الخيوط اللي حضراتكم شايفينها دي، ويمسك بقى الشراك احنا شايفينه، لكن الحشره اللي بتجري مش شايفاه، سواء كانت نحله سواء كانت ذبابه، هي مش شايفاه. في ناس كده، في مسلمين ما يشوفوش الشيطان يجي ويجي يجي منين، ما يعرفش ان ده شراك. ولذلك اتقوا الله، ايه يجعل لكم فرقانا، كل ما تقرا ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك نور تعرف بيه الامر ده صح ولا غلط. شوف اهو اصطاد ايه بقى، اصطاد جراده، يعني جراده حجمها كبيره بمشهد، دخلت في شراك العنكبوت. هو بيعمل ايه بقى؟ عايز اعرف العنكبوت بيعمل ايه وعلاقته بالشيطان كوجه شبه. اولا بيديها حقنه مخدره ده علميا، عشان ايه؟ تهدى كده وما بطلش زن طول الليل، طلعوني طلعوني من اللي انا فيه ده. ثانيا بيديها حقنه تخليها ما تفسدش، يعني هي ما ماتتش، خدوا بالكم هي ما بتموتش. تبص لاي بيت عنكبوت تلاقي الدبانه بتتحرك ساعات، هي مش ميته، اداها كانه بيحنطها، ما بيموتهاش، لانه عارف ان لو ماتت هتتحلل. طب ليه بيعمل كل ده؟ لانه عايز ياكلها فريش. افرض عايز ياكلها بعد يومين، هو شبعان النهارده، يعمل ايه؟ يديها حقنه كمان تسيل كل الاعضاء الداخليه، فتتحول الاعضاء الداخليه جوه الجراده او جوه الدبانه او جوه النحله لميه سائل، هو يشربه وبعد كده يرمي الهيكل الخارجي بتاعها. ده بيفكرك بايه بقى؟ بالشيطان. هو ما يهموش جسمك الخارجي، هو يهمه قلبك. اذا صاب قلبك، قلبك بدا ينزف، الايمان قل، مفيش اعمال صالحه، يبقى مصيرك معروف. هنا الدبانه تجسيد للايه الكريمه، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ماسكه حته سكر، الكاميرا طبعا مكبراها، وعماله، وهو الكائن الوحيد اللي معدته خارج جسمه، يعني الدبانه ما بتاكلش وبعد كده تهضم جوه، لا، الحته اللي ماسكه السكر دي هي دي المعده وهي دي البق وهي دي كل حاجه، الممص الخارجي ده. مجرد ما جه الممص ده على حته السكر غيرت تركيبها نهائيا. هو ده المقصود، وان يسلبهم الذباب شيئا، شيئا حاجه نكره، اي حاجه لو الدبانه وقفت عليها تغير تركيبها الكيميائي عن طريق عصارات بتفرزها في لحظه. طب نسيب الذباب ونيجي لعالم البعوض. البعوضه انا دايما بسميها البعوضه الجراحه الماهره. شوف بتبص ازاي يمين وشمال. اولا عندها مجس حراري تعرف بيه الاوضه دي فيها راجل ولا ست، الراجل عيان ولا مش عيان، الست حامل ولا مش حامل. شيء عجيب، الطفل ده عيان ولا مش عيان، حرارته عاليه ولا لا، طيب بيعمل نفسه نايم، يعني ممكن الطفل يخدع والديه ويعمل نفسه نايم، نمت يا ابني؟ اه نمت يا بابا. لا، الذباب البعوضه ما تتخدعش، تعرف اذا كنت نايم ولا لا. دايما نلاحظ لما نيجي ننام ونخش في النوم قوي تبدا هي تقرصك، هي بدات تعرف انك خلاص نمت، عن طريق ان الانسان لما بينام حراره جسمه بتختلف عن الصحيان تماما. ودي اتجسدت في ايه كريمه في سوره الزمر، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى انت كانك وانت نايم انت متوفى، وبالتالي درجه حرارتك زي حراره الميت بالظبط بتقل، كل العمليات الحيويه بتقل، فهي بتعرف الحراره دي، فبتعرف ان حضرتك نمت وبالتالي مقاومتك مفيش، فبتبدا تختار المكان اللي هتقرصك منه. دي بعوضه من ضمن الاف الانواع اسمها الكيوليكس. البعوضه اللي بتنقل البلازموديوم اللي هو مرض الملاريا اللي انتشر في كثير من القرى مصر زمان وحصد ملايين الارواح على مستوى العالم، اسمها الانوفلس او الانفيل بالعربي. لكن البعوضه دي اسمها الكيوليكس، دي بعوضه تانية خالص، جنس تاني خالص، بينقل امراض تانية. دي دوره حياتها بقى، تحط البويضات، البويضات تنقلب الى عذاره، الاول يرقات وبعد كده البيوبه او العذاره، ثم تبقى الحشره اليافعة الكبيره، او بداوا يكبروا في المستنقعات، عشان كده الاماكن اللي فيها مستنقعات يكتر فيها الامراض. ليه؟ لان البعوض بيحب يحط بيضه هنا. من عجيب ما قرات عن قوم حضاره سبأ، بلده طيبه، شوف ربنا بيقول ايه، ورب الغفور، من كتر النعم اللي ربنا اداها لهم بقى درجه الحراره معتدله لدرجه ان البعوض مش موجود، مفيش ذباب، مفيش امراض. يعني تخيل ربنا يعيشك على الارض في جنه، اكل وشرب وببلاش من غير ما تتعب، الست كانت تمسك السبت من دول تمشي، مجرد بس ما تمشي بين جبلين اشجار، مجرد ما تمشي كام متر السبت يتملي بالخوخ والتفاح والبرقوق والموز من غير ما تشتري حاجه، ولا حاجه غليت ولا حاجه تعبانه، وميه ومساكن طيبه، وكمان ما فيش حشرات. ومع ذلك شوف ربنا بيقول سوره سبأ، فاعرضوا، اي اعرضوا عن الشكر، فارسلنا، شوف فيه السرعه دي، اوعى تعرض عن شكر نعمه الله. هنا بقى القمه اللي ربنا ارسله على آل فرعون، جاب لهم في شعرهم ما يعرفوش يناموا. تخيل امله ماسكه راسك ومعها بعض من المخالب الشديده تعمل الم، مش بس الاطفال، شوف هو بيحاول يدور في شعر ابنه يقول فين هي، فين يا ابني اللي بتقرصك، اهي لقاها، اهي اهي امله، هي دي اللي مدوخاه طول الليل تمص في دمه. ممكن ربنا يسلط علينا كده؟ ايوه، وفعلا في التفسير جه انه قد مضاجعهم، يفتح في المخدات يلاقيه في كاس المخدات في السراير. تخيل طول الليل واحد مبقاش ينام وفي شعر على السرير، لا ده أمل، أمل في الشعر طلع عليهم وطلع على المخدات عشان عصوا سيدنا موسى عليه السلام. فكل مرة يقولوا خلاص خلاص هنرسل معك بني إسرائيل وهنؤمن والله، يكفروا برضو ويرجعوا، وهو ده عند الإنسان، فربنا يرسل لهم الشيء الأسوأ. شوف، وبعض العلماء قال لك لا لا، ده القمة المقصود بيه السوس. قالوا لهم ازاي؟ قال لان مصر، شوف شوف الامله عامله ازاي، شوف الامله عامله ازاي في الشهر، دي حشره اللايس او القمل، شوف شوف الخرابيش الكبيره دي، واخر كل واحده طالعه اخرها سكينه عشان تثبت نفسها في الشعر وما تمشيش ابدا. شوف، ولذلك القران كان سباق انه ذكر فمن كان به اذى من راسه، عنده مشاكل في راسه، شوف القرآن لم يترك شيء أبدا. هنا البوب كورن أو الذرة اللي بيعملوها في شار أصيبت بالسوس بقى اللي بقول لكم عليه. بعض العلماء بيقول لك إن القمل ده هو حشرة الويزل اللي هي السوس اللي بتخش جوه الحبة تدمر لك أهم طبقة فيها اللي فيها النشا، طبقة الاندوسبيرم في الحبة، حبة الدورة دي 70% طبقة النشا فيها. يقول لك ده دخل وخرج زي السوسة ما حدش حس بيه، تخش حبة الدورة تدمر لك 70%، يبقى أثرت على طعامك ولا لا، وأصبح طعام لها هي. فلذلك لو شوال دورة وانت كنت لابس مثلا بدلة سودة زي حالاتي دلوقتي وحطيت ايدك وطلعت بيضة، اعرف ان فيه سوس جوه، كل الدقيق اللي جوه القمح او جوه الشعير او جوه الذرة. وبالتالي كما اورد ذلك العلامة ابن كثير عن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية، كان الرجل من آل فرعون يحمل 10 أشولة، تخيلوا 10 شويلة ذرة، 10 شويلة قمح، 10 شويلة شعير، وزرعوهم وتعبوا فيهم، يرجع بأربعة بس، يعني 6 شويلة هذه الحشرة دمرتها. قادر ربنا يرسلها، قادر على كل شيء طبعا، ولكن هو لطيف بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لطيف. أو دي الحشرة لما كبرناها وبنتفرج بقى عليها، الحشرة اللي عملت الخسارة دي كلها، شوف في الرز اهو شوية رز بيتنقوا يطلع منهم سوس، وده كنا بنشوفه في الرز الرديء زمان، امهاتنا كانوا دايما يقولوا خلي بالك عشان ممكن يكون في سوس، يوم ينقعوه في ميه، فلما ينقعوا في ميه السوس يطفو على السطح، شوف الرز سوس. وطبعا السوس ليه 3 حاجات طبيه، نمره 1 انترميديت هوست لبعض من الامراض، يعني ناقل وسطي او وسيط لنقل الامراض، نمره 2 بيعمل كوليك، يعمل مغص شديد، لان الكايتين لاير الطبقه الكايتينيه اللي على السوسه، شوف بقى كام سوسه موجوده، فتعمل مغص للحيوانات اللي بتاكل العلف اللي فيه السوس او للبني ادمين. صاحبنا عايز يغسل الرز، بيقول الرز كل ما نجيبه فيه سوس، ده من نقمه ربنا سبحانه وتعالى، عذاب، مش رز نظيف، او رز نظيف وبرضه يخش جوه العلبة سوس، شوف كام سوسة طفت على السطح، وكل شوية ينزل المية ويطلع تاني. هذه حشرة من الحشرات اللي بتنافسنا على هذا الطعام، وبتاكل طبقة الستارش او الاندوسبيرم اللي جوه الحبة، وبالتالي الحبة بلا طاقة الا تستفيدوا من حبة الرز او حبة القمح اللي هتعملها عيش، بلا طاقة. العجيب العجيب ان لما قالوا كده وحنرسل معك بني اسرائيل وحنؤمن، يقوم يرسل لهم حاجة اشد، الضفادع، بعد القمل الضفادع. ممكن تخبز رغيف العيش لكن مش هنهنيك، كانوا يفتحوا رغيف العيش يلاقوا الضفدع جواه، طبعا الضفدع عندها الصوت النقيق بتاعها ده مزعج، افتحوا كيس المخدة يلاقوا الضفادع في السراير، الضفادع في المخدات وتحت السرير. ست بتطبخ طبخة جميلة وبتفتح غطا الحلة تبص تلاقي ضفدعتين نطوا كده من عند ربنا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كانت الضفادع أشد أنواع العذاب على آل فرعون. شوف شوف لما كتر بقى على الرز، شوف الويفلز او السوسة، شوف خش جوه الرز ازاي وتدمر لك الحبة خالص، تدمر لك المحصول، يعني شوية حشرات زي دول يدمروا اقتصاد دولة غنية، يخلوه في الصفر. القرآن بيتكلم عن قضايا وبيجعلنا وبيدفعنا للتفكر فيها عشان نخاف منه. هو بيقول لك اهو تشيك فور رايس، خلي بالك من الرز بتاعك. شوف هنا تركيبه السوسه اهي، الويفل اهي لما قربنا الكاميرا منها، حتى في مفارقه حلوه هتجي لها نمله، خدوا بالكم بقى، احنا خايفين من السوس، ودكاتره كدكاتره تغذيه نحب نحط حاجات ضد السوس ومضادات سموم ومضادات حشرات ومعرفش ايه، لكن النمله ما بتخافش، اهو لقيتها قربت من المملكة بتاعتها، شوف ولا هممها، شوف تحوم حواليها شوية كأنها بتموه وبعدين ترجع تاني. مين انت؟ عايزة ايه مننا؟ شوف لغة لغة الحشرات. تأملوا يا اخوانا، تأملوا، اشغل وقتك بالطاعة بدل ما تشغلك نفسك بالمعصية. تأمل، فأنت بين الفكرة والذكرى، إذا تفكرت تذكرت، تكتب عند الله ذاكرة. تأمل، شوف سابتها شوية راحت تجيب دورية استطلاع وبعدين جت تاني. تمشي يمين وشمال عشان تعلم الأرض اللي هي فيها بالمواد الكيميائية عشان زمايلها يهتدوا لذلك، وبعدين تقول لها في ايه؟ اوعى يكون ده تاكل الحب بتاعنا، احنا جبنا ده بعرق وعناء بالعافيه. نمله زي ما حضراتكم عارفين بتشيل اكتر من وزنها عده مرات، سواء حبه الرز او حبه القمح او الكزبره، فبالتالي عناء. انما ده بقى دي بلطجيه زي بلطجيه اليومين دول، عايز ياخد كل حاجه عجاز. في جبانات اه، لكن في شجعان بيقفوا قدامهم وما يستغناش ابدا عن ماله ولا عن اولاده ولا عن زوجته، ويضحي بروحه عشان يفديهم. الضفادع بقى بعد القمه الارسل عليهم الضفادع تاكل كل حاجه وتعمل لهم ازعاج بس بكيس الصوت ده. ضفدعه ممكن تاكل عقرب، ممكن تاكل فار، وممكن تاكل عنكبوت كبير من عناكب السامه، وممكن تاكل صغار السمك، وممكن تاكل سحالي صغيره، وكفايه صوتها بس طول الليل ما يعرفوش يناموا. عذاب قادر ربنا سلطها سبحانه وتعالى، قادر. وما يعلم جنود ربك الا هو. جايب لك بقى بعض من سلالاتها، الليبرد فروج والامريكان فروج، ودورة حياتها وعملية التواصل بينهم ببعض، سواء للتزاوج أو غيره، عن طريق الأصوات اللي احنا دايما بنسمعها لما نكون قريبين في الريف من القنوات والترع، نسمع الضفادع بتعمل الصوت ده، الصوت الخطير ده، وانواع كثيره. والعجيب ان في نوع، طبعا التخفي في الضفادع رهيب، ممكن تنفخ نفسها قدامك تبقى اضعاف جسمها 3-4 مرات فتخوف العدو. ممكن تقلب عينيها ورا، يعني هي المفروض عين قدامها تعمل لك عينين تانية ورا، شيء عجيب. ممكن تغير لونها في لحظه، ممكن تفجر شويه ميه عندها جوه، عندها مخزن ميه زي يكون عربيه مطافي، تروح رشه ميه على العدو اللي قدامها. ممكن تتنها واقفة سكتة خالص، يعني عندها حيل مختلفة متعددة لمواجهة الأعداء، شيء عجيب. من عجيب ما قرأت عن الضفادع من حوالي سنتين وأنا كنت بحضر حلقة عن الضفادع، من عجيب ما قرأت إن في ضفدعة تقعد 6 شهور ما تاكلش لمجرد إنها بتأوي ولادها جوه جسمها. يعني هي حطت البيض، البيض ده خدته جوه في معدتها، فلو كلت العصارات المعدية هتشتغل، وبالتالي هذا الجيل هيموت لان العصارات هتموته، فتقعد 6 شهور ما تاكلش لغاية لما تأوي هذا البيض ويخرجه، وبعد كده يخرجه للنور ويبدأوا الشراغيف، جمع شرغوف، اهو خرجت من بقها اهي، اشوف اهي. تستغرب انت ازاي خرجت دي؟ هل الضفدعة بتولد؟ لا طبعا، هي حطت البيض والبيض قويته جواها وبدأت تطلع واحد واحد، فعشان تطلعهم بامان لازم ما تاكلش فترة. شوف هنا حط لها فار عشان الضفدعة تاكله، فار ابيض جميل هتطلع تخلص عليه على طول. هي بس بتحاول تناقشه كده، لكن هي ايه هتاكله دلوقتي. الفار برضو ذكي، يحاول يتخفى، يحاول يعمل ان هو ميت، مفيش فايده، هتخلص عليه، ده غذائها او خلاص خدته. طبعا بالنسبه لها بروتين على اعلى مستوى. الضفدعه دي نفس الكلام، بيرملها الفار صاحبنا، خدته في لقمه واحده خلاص، واضح انها بقى لها مثلا 3 سنين ما كلتش ولا حاجه، كلته بسرعه. خدوا بالكم من ديل الفار ده عشان عايزين نعلق عليه دلوقتي. ديل الفار، الديل ده شغلانه. طلع ديل الفار ده من الاعاجيب، يمكن تسمعوا هذا الكلام حضراتكم لاول مره النهارده. اولا هو بيمتد من الفقره السادسه لغايه ما انتم شايفين كده، ولذلك احنا كنا في المعامل واحنا بيدربونا واحنا طلبه زمان، عشان تموت الفار تشده من ديله، تثبته فوق راسه وتشده من ديله، خلاص انت كده قطعت السباينال كورد، خلاص كده مات. طب نشوف التعبان ده الاول ونعلق على الفرام بقى. صاحبنا ده حط فار صغير كده لسه مولود قدام التعبان، وهشوف التعبان هياكله ازاي. اهو طعام التعابين، الصعبان جه في القران طبعا، فبنعلق بما ان الحلقه عن طعام الحيوان، بنعلق على طعام الثعابين. يحب الفار قوي. طب هو هل عنده اسنان يقعد ياكل فيه؟ لا، والتعبان بيبتلع ويبدا، شوف ابتلعه، خد الراس حاجه حاجه، وبعدين يبدا يوسع الفك بتاع التعبان، يبدا يوسع البق بتاعه، يفتح 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 لدرجه الفار يخش ويبدا يهضمه بالعضلات العاصره القويه بتاعه جسمه، ثم يلفظ الفضلات. نتكلم لغايه لما ياكل الفار، نتكلم عن ديل الفار. هتستغربوا شيء عجيب. اولا ديل الفار بيستخدم لتقليل درجه حرارته، لان الفار ما عندوش علميا غرض عرقيه عشان يعرق، وبالتالي يقلل من الحمل الحراري الموجود جواه، ده واحد. فبيبدا يعمل حركات اهتزازيه، فالدم يوصل لمكان الديل فيخرج الحراره. فلذلك دايما نلاقي عند ديل الفيران قشر. شوف كان الفار ازاي تعبان، فار لسه مولود وعضمه طري، فكان صيده سهله بالنسبه للثعبان. ايوه، ادخل على جوه على طول، وابدا يطحن العظم مع اللحم مع كله، ويبدا بقى يلفظ الفضلات برضو من بقه في الاخر، زي ما هنشوف المشهد الجاي، التعبان اللي بيبلع البيضه، لان التعبان بيحب البيض قوي. شوف خدوا بالكم، انا كلمتكم على لسانه، ليه بيخرج لسانه في حلقه الشم في الحيوان، بيخرج لسانه بالشكل ده عشان يتشمم، لانه عضو جاكوب اللي كلمتكم عليه او جاكوبسون اورجان، فيبدا يتشمم مين اللي قدامه. شوف بيبلع هنا البيضه ازاي، البيضه حجمها كبير، بيضه نعامه، بيضه ديك رومي، شوف بيبلعها ازاي رغم ان التعبان رفيع، بدا يوسع في حجمه. شوف كان واحد بيبلع حاجه وزوره مش قادر يبلعها، فمش قادر مش قادر، بيحاول يدخلها يدخلها. بيضه بيضه، القشره الخارجيه بتاعت البيضه عباره عن كالسيوم، كالسيوم شديد. شوف هتفضل تمشي تمشي تمشي، وبعد كده يبدا يخرجها، يقول لها مع السلامه. بعد ما هضمها ادي الفضلات اهي، اهو دي الفضلات الاخيره بعد ما كان البيضاي، مع السلامه خلاص. اللي قدام حركه ده ديل فيران، 300 الف فار خدوا ديلهم، بيعملوا ابحاثهم على الديل، زي بيقولوا حركه الديل ده طلع شغلانه، يقلل درجه الحراره، ادي واحد. الفار ياكله لو الفار حرمته من الاكل. لو انت الفار ما اكلتوش يبدا ياكل في ديله عشان يمد في عمره شويه. شوف علميا بيقول لك لو شفت فار بالليل اعرف ان فيه 10 فئران مستخبيين، خصوصا احنا في مزارع الدواجن بنخاف منه لان الفار هياكل كميه من العلف وبالتالي يخسرهولي، وهو دايما القطه دايما عدوته فبيعمل انه ميت قدامها بيخاف منها. والعجيب ان ساعات ما تاكلوش، ساعات تقعد تلعب بيه بتنبسط هي بكده. يعني ممكن تكون جعانه لكن ما تاكلوش، لكن ممكن تاكله ده وارد. بص عامل نفسه ميت ازاي، لئيم جدا. شوف هو صاحي عمال يبص لها ازاي، لانها بالنسبه له هو الاسد. شوف يقول لها انت ما اكلتنيش ليه، انت غريبه قوي. عارف بقى انها قطه ايه، ملهاش في اي حاجه خلاص، بدا يحاربها كمان. بقول لحركه شوف شوف بقى لما حس بالامان بالليل بدا بقى يعلن عن ايه الشخصيه الفاريه بتاعته وبدا ياكل بقى. لو ما قرقطش السنه بتاعته بتزيد في اليوم ملي، وبالتالي اسنانه ممكن تخلص على بقه كله، السنه دي تخش مع السنه دي، فلازم يقرقط حديد ويقرقط خشب وما الى ذلك عشان يتم بري السنان. بقول لحضراتكم وهنا الاسكوريل نوع من انواع القوارض بياكل شقه ليمون او شقه برتقان او شقه جريب فروت. عايز اقول لحضراتكم ان الفيران بتفقد بصرها بعد 3 سنين بالظبط من عمر، يفقد بصره وما يقدرش يشوف اكتر من 3 متر، ده علميا. وما بيشوفش غير 3 الوان، الازرق والاخضر والاحمر، الازرق والاخضر والاحمر. وبيتبولوا كتير مجموعه الفئران والسناجب عشان يعلنوا عن وجوده في الاماكن او عشان يتجوزوا يدور على الجنس الاخر. لو شفت فار بالليل، ارجع المعلومه تاني، اعرف ان في 10 فئران مستخبيين. لو شفت فار بالنهار اعرف ان في 100 مستخبيين، ده علميا احصائيا. والغريب انه ذكي جدا في انه بيحذر السم، فاول ما تحط له سم، كتير قوي جرب يحط سم الفئران، يبعتوا اصغر واحد فيهم، اصغر واحد يستكشف، لانه عارفين ان نقطه سم واحده هيدوخ ويبص يمين وشمال ويتاثر عليه، فيعرفوا ان الراجل ده عايز يسمهم فيمشوا من المكان او ما ياكلوش اكله تاني. فلذلك علميا عشان تسم فار علميا لازم تقدم له الاكل 3 مرات 3 ايام ويكون الاكل سليم. في اليوم الرابع هيطمئن يجي تموته. فوسفيد بقى الزنك او اي مستحضر من السموم اللي تتباع. اما الارانب بقى فده عالم تاني. الارنب رغم ان صغر حجمه انت شايفه ده زيه زي الحصان بالظبط في الجزء السيكم الداخلي، جزء الهضم بتاعه اللي هو الاعور ده ربنا خلقه، يقدر ياكل النباتات زي ما انتم شايفين، يقدر ياكل الجزر وياكل الخس ويهضم الالياف الشديده دي. وبيعمل ظاهره اسمها ظاهره اكل الروس او اكل البراز بتاعه الكوبروفاجي، اللي هو في الفجر الصبح اللي بيصحى بدري او بعد ما صلى الفجر يبص على اي قطيع ارانب او بطاريه ارانب، يبص يلاقيه بيمد عزكم الله بقه عند فتحه الشرج بتاعته ويتناول اول نقطه براز نزلت منه، بس بيبقى براز سايل او ما انا صح كتله كده بس سوفت يعني ايه ناعمه. ثم بعد كده يعيد استخدام الفيتامينات اللي فيها وينزل لك بقى الزبله الصغيره اللي انت بتشوفها دي اللي هي الناشفه على الظهريه العصريه. اذا هو بيتبرز مرتين، مره الصبحيه فبياكلها ومره اخر النهار، ودي ما فيهاش حاجه ما تخيلناش ما ناكلوش، لا حلال اكله. والرسول عليه الصلاه والسلام اكل الارنب، حديث صحيح، فارسلت الى النبي بعجزها، ادت للنبي عليه السلام زي الورك او جزء اللي ورا ده وكلوا عليه الصلاه والسلام. يعني الارنب حلال، لكن حيوانات تانية لما تاكل الروس هي ما بتحولوش، بتاكل الروس لانه طبيعته كده. شوف الارنب بيحاول الباني ده جميل بذكائه ان هو ياخد الاكل الموجود جوه العلبه. والارنب حيوان ذكي جدا وسريع الحركه، والودان بتاعته يمكن بنستخدمها هنحقن حاجات في الوريد، الوريد بتاع الاير بتاع الارنب مهم جدا، ولما تمسكه من ودانه بهذا الشكل يفلفص ويعمل تشنجات. ليه؟ عشان خاطر القلب لما دفع الدم انت مسكت الوريد فبيحصله زي شنو. شوف انا بالصغير ده بيحاول ياكل هنا، مش عارفين يجمعوا الارانب منين. قالوا طب نعمل حركه، نحط خص، صاحبهم بيحط لهم خص على جزر فيجمع كل الارانب الموجوده في البيت. ادي وجبه محترمه، خاص على جرجير على بقدونس كل انواع الايه. صاحبنا بيحاول اهو ياكلهم كلهم، جروا عليه خلاص. يفكروني بالقصه القديمه الارنب الغضبان كل يوم خس وجزر. لا طبعا الحيوانات ما عندهاش الكلام ده، ما عندهاش سآمة للطعام بتاعها. اتفطروا، دول ياكلوا نباتات، دول ياكلوا حيوانات، دول ياكلوا كلا النوعين من الطعام، ما عندهمش البطر اللي عند بعض البشر. زي ما اليهود قالوا لن نصبر على طعام واحد، لا طبعا. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، أول ما شوف الطعام طالما جعان وحلال ياكله، وإن تعافاه خلاص مش عايز ياكله ما ياكلوش عليه الصلاة والسلام. زي ما عافت نفسه الشريفة إنه ياكل الضب، هنا القطة باكل أكل العيش مر، لقيت زار حاجة جوه السمكاية أو حاجة جوه أو أكل جوه هذه الزلعة فلقيناها تخينة طبعا دخلت ما خرجتش خلاص. وهنا الثعالب المشهورين بالمكر والدهاء الشديد، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الايه الثعلب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ايه التفات الثعلب. احنا جايين في الصلاة في ناس تسلم بسرعة كده، دي التفات بيسموها التفات الثعلب، يلتفت بسرعة ويستخبى ويطلع اعزكم الله ريحة سيئة عشان يهرب اللي قدامه. ماكر وعنده كل الحيل، برضه بياكل احيانا بعض الحشرات وبعض القوارض الصغيره والضفادع والنباتات. وحلقتنا انتهت، كنت عايز اوصل من خلالها ان التامل اسرع طريق الى الله. ولذلك زي ما شوفين ترتيب الايات كده، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر في سبل كثيره، بس مش هتوصلك لربنا لكن طريق الله. طب طريق الله اوصلك منين يا رب؟ من التفكر في آلائي، من التفكر في نعمائي، من التفكر في آياتي، من التفكر في نفسك، من التفكر في غيرك، من التفكر في حالك، من التفكر في الابتلاءات ربنا ارسلها علينا عشان خاطر نحمده ونكون من عباده الشاكرين. وقتنا خلص، ان شاء الله نتناول حلقات جديده من برنامجكم الحيوان في القرآن في الأسابيع القادمة، ونجيب لكم إن شاء الله أفضل الحلقات بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر.